بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب البيوع منه عند باب الرهن وغيره، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهد، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه من كتاب عمدة الأحكام، وهو لا زال في كتاب البيوع باب الرهن وغيره. والكلام على هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في تخريج ألفاظه المذكورة. ذكر الإمام المقدسي هاهنا ثلاثة ألفاظ، صدر بلفظ ثم قال: وفي لفظ، ثم قال: وفي لفظ. فالكلام على هذه الألفاظ الثلاثة. أما اللفظ الأول الذي ساقه فأخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق حصين عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. واللفظ الذي ذكره المصنف هاهنا هو لفظ الإمام مسلم، ولفظ الإمام مسلم. قوله وفي لفظ، هذا هو اللفظ الثاني. هذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أخرجه مسلم في الصحيح من طريق علي بن مسهر عن أبي حيان بالمثنى التحتية المشددة، حيان، عن أبي حيان وهو التميمي، عن الشعبي به، وجاء عنده أيضا: لا تشهدني على جور، لا تشهدني، هذه عند البخاري، لا تشهدني على جور، هذه عند البخاري. اللفظ المذكور أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن أبي حيان به. جاء اللفظ عند البخاري بمغايرة من طريق أخرى غير طريق علي بن مسهر، وهي طريق عبد الله عن أبي حيان،
عن الشعب به ولكن عنده لا تشهدني على جور، في لفظنا لفظ مسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد، أما لفظ البخاري لا تشهدني على جور. أما اللفظ الثالث وهو قوله وفي لفظ فأشهد على هذا غيري، هذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي به. إذن هذه الألفاظ علمتم مخرجها، اللفظ الأول في الصحيحين لكنه لفظ من؟ لفظ مسلم من طريق حسين عن الشعبي، أما الثاني فهو لفظ مسلم من طريق ابن مسهر عن أبي حيان، أما عند البخاري فلفظه مغاير من طريق عبد الله عن أبي حيان، والثالث أخرجه مسلم فقط من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي رحم الله الجميع. الوجه لماذا نخصص بيان هذه؟ لأن قوله وفي لفظ وفي لفظ قد يفهم منه المرء ابتداء أن اللفظ عند الشيخين، فبعضه كذلك وبعضه قد انفرد به أحدهما فتنبه. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث وغريبه قول النعمان رضي الله عنه تصدق علي أبي، تصدق علي أبي، أبوه هو بشير بن سعد، هو بشير ابن سعد ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، هو صحابي وابنه النعمان صحابي وزوجته صحابية رضي الله عن الجميع. قال الحافظ ابن الأثير في أسد الغابة لما ترجم له قال شهد العقبة الثانية وبدراً وأحداً والمشاهد بعدها، أي شهد المشاهد هذه كلها من بدر وما بعدها، شهدها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال لما ترجم له قال وهو أول أنصاري بايع أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول أنصاري بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتل رضي الله تعالى عنه شهيداً يوم عين التمر مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بعد انصرافه من اليمامة، وكان ذلك سنة 12 بعد الهجرة النبوية. يقول النعمان رضي الله عنه تصدق علي أبي، جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق إسماعيل ابن داود، من طريق إسماعيل آسف ابن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال عن النعمان بن بشير أنه قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، أني نحلت النعمان أي ابني كذا وكذا من مالي. هنا يقول في لفظ الباب: تصدق علي أبي ببعض ماله. وفي لفظ مسلم: نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. في اللفظين، لفظ حديث الباب ولفظ مسلم، إطلاق ذكر المال، أليس كذلك؟ من غير تعيين لهذا المال. ما هو هذا المال؟ قد يكون إبلاً، وقد يكون زراعةً، وقد يكون نقوداً، وقد فلفظ المال يستوعب ذلك كله، لكن جاء تعيين المال. هذا في الصحيحين، جاء تعيين المال في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان ابن بشير أنهما حدثا ابن شهاب، حميد ومحمد بن النعمان، حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، نحلت ابني هذا غلاماً. زاد مسلم: غلاماً كان لي. والنحلة هنا بكسر النون وسكون المهملة هي العطية بغير عوض، النحلة هي العطية بغير عوض بالكسر. وجاء في صحيح الإمام مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاماً، فقال له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا الغلام؟ فقال أي النعمان: أعطانيه أبي، أعطانيه أبي الحديث. فأنت تلحظ وتفهم من هذين الطريقين ما جاء في الصحيحين وما جاء من طريق عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة أن المال هنا المتصدق به عليه هو ماذا؟ غلام. وماذا؟ غلام أي عبد. قوله تصدق، تصدق علي، سماها هنا النعمان صدقة، أليس كذلك؟ وجاء عند البخاري في الصحيح من طريق أبي عوانة عن حسين عن الشعبي أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فسماها عطية. في حديث الباب سماها صدقة، وحديث البخاري سماها ماذا؟ عطية، وتقدم قبل في حديث الصحيحين حديث مالك عن ابن شهاب أنه قال: نحلت ابني هذا غلاما، فسماها إيش؟ نحلة. هذه التسمية الثالثة، صدقة وهبة أو عطية ونحلة. وجاء في الصحيحين تسميتها هبة كما هو طريق أبي حيان التميمي عن الشعبي. إذن جاءت بهذه التسميات الأربع أو الأربعة: الصدقة والهبة والنحلة والعطية. قال العلامة السفاريني في الكشف: الهبة والعطية والصدقة والهدية والنحلة متقاربة، أي من حيث المعنى، تجري فيها أحكام الهبة. لكن المعطي إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة، يعني تسمى ماذا؟ صدقة. وإن قصد مع ثواب الآخرة يعني إكراماً وتودداً ومكافأة فهدية. فماذا؟ فهدية. وإلا يقصد تودداً ولا مكافأة فهي هبة وعطية ونحلة، يطلق هذا وهذا وهذا، وهي أياً كانت مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى. مثل قال: كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين، وما قصد به صلة رحم لا مباهاة ولا رياء ولا سمعة، يعني يريد بذلك ماذا؟ وجه الله تعالى. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية العلامة البعلي أبي الحسن، قال ناقلا عن شيخ الإسلام، قال: الصدقة أفضل من الهبة، الصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمه أو أخ له في الله تعالى، فقد تكون أفضل من الصدقة. أي الهبة ها هنا تكون أفضل ماذا؟ من الصدقة. انتهى كلامه. يريد الإمام ابن تيمية بهذا الكلام أن يبين لك أن الصدقة أفضل من الهبة، إلا أن يكون في الهبة معنى آخر، كأن تكون في الهبة أو أن تكون الهبة أو الإهداء إنما أراد به ذلك صلة الرحم لقريب يصل به ماذا؟ بهذا الإهداء أو بهذه الهبة يصل بها الرحم، فها هنا تكون الهبة أفضل من ماذا؟ من الصدقة. وإلا فالصدقة ماذا؟ أفضل، إلا إذا التحق بها معنى آخر كما أراده رحمه الله بكلامه آنف الذكر. يقول النعمان: فقالت أمي عمرة بنت رواحة، أي قالت أمي عمرة لأبي بشير بن سعد هي قالت هنا العبارة ليس فيها قالت لأبي، لكن المراد أنها قالت لأبي بشير. وعمرة ضبطها بالفتح، أخت عمرة بنت رواحة هي أخت عبد الله ابن رواحة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن عمرو الخزرجية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، صحابية جليلة. قولها يقول أن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لم ترضى بهذا أو بهذه الهبة أو بهذه الصدقة أو بهذه النحلة. ما هي النحلة؟ هي غلام كما مر. إعطاء بشير رضي الله عنه، بشير بن سعد والد النعمان، إعطاء بشير بن سعد الغلام لابنه النعمان وطلب الإشهاد عليه له سبب، ما جاء هكذا فأعطاه. هذا الإعطاء وهذه المنحة أو هذه الهبة أو النحلة لها سبب، والإشهاد له سبب، لكن السياق غير واضح فيه أو غير مذكور فيه. ذلك أن إعطاء بشير للغلام لابنه النعمان كان سبب هذا الإعطاء أن زوجته عمرة طلبت من بشير أن يعطي ابنه أو ابنها غلاما، هي طلبته، أمه طلبت من أبيه أن يعطيه ماذا؟ غلاما. وهذا جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، جاء هذا البيان في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، حيث قال جابر قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك، وهذا من ماله، انحل ابني هذا غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال بشير لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ابنة فلان، ابنة رواحة يعني زوجته، إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير أله إخوة للنعمان؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ وهنا سماها عطية. فقال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، وإني لا أشهد إلا على حق. في هذا الحديث، في حديث جابر، بيان السبب أنه بطلب زوجته منه أن ينحل ابنها هذا الغلام وطلبت الإشهاد. ويزيد الأمر كذلك ظهورا ما أخرجه الإمام مسلم أيضا في الصحيح من طريق محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التميمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير قال أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، الموهبة هبة يعني، يقول النعمان فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. قال النعمان فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا، النعمان ولدي، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، إلى آخر الحديث. قولها أو قوله سألت أباه بعض الموهبة بالميم، مصدر الميم هنا، والمراد بها ماذا؟ الهبة، المراد بها الهبة. قول النعمان فالتوى بها سنة أي ما طلها أو مطلها سنة، يعني ما أجابها ابتداء، ما أجابها ماذا؟ هي طلبت، لكن لما التوى ثم بدا له أن يجيب قالت لا أرضى. إذن جاء أولا الطلب، ثم لما ما طلها سنة وبدا له أن يهب لابنها الغلام قالت لا أرضى حتى تشهد. عرفنا إذن السبب، عرفنا إذن السبب. وحتى طلب الإشهاد لم يكن ابتداء، وإنما كان بعد ماذا؟ بعد المطل. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي رواية ابن حبان، يعني في الصحيح، صحيح ابن حبان، من هذا الوجه بعد حولين، قال فالتوى بها سنة، وفي رواية يقول الحافظ عند ابن حبان من هذا الوجه فالتوى بها بعد حولين، يعني المماطلة استمرت إلى ماذا؟ سنتين. قال الحافظ هل بين لفظ مسلم ولفظ ابن حبان تعارض؟ قال ويجمع بينهما، أي بين اللفظين والوجه واحد، بأن المدة كانت سنة وشيئا، فجبر الكسر تارة قال بعد حولين، وألغى أخرى فقال سنة، انتهى. يقول النعمان فالتوى بها سنة ثم بدا له، أي بعد أن مطلها سنة بدا له أنه ندم على المنع وعدم إجابتها، فأراد ماذا؟ أن يمضي ما طلبت، فلم ترضى حتى يشهد على ذلك ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمتم إذن الغلام لماذا وهبه؟ وكيف جرى أمر هبة هذا الغلام؟ وكم مضى في أمر هذه الهبة من المدة؟ هذا السياق الذي معنا في حديث الباب غير ظاهر فيه، لكن جمع الروايات لحديث الباب الواحد يظهر لك هذه المعاني، يظهر لك هذه المعاني. والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. قولها حتى تشهد، أي على هذا أو على هذه الهبة أو على هذه النحلة التي تصدقت بها، حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تشهد؟ قطعا للنزاع، طلبت الإشهاد قطعا للنزاع وحسما لمادة الخصام التي قد تنشأ بين الإخوة بسبب إعطاء البعض دون البعض. قول النعمان رضي الله عنه: فانطلق أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده. انطلق أبي، أبوه من؟ بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. جاء في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب، الطريق التي تقدمت، أن النعمان قال أن أباه أتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا قال انطلق أبي، كأنه وحده. حديث الصحيحين طريق مالك انطلق به، يعني أخذه معه. وفي رواية مسلم المتقدمة أيضا من طريق حميد ومحمد بن النعمان أن النعمان قال أتى بي أبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي كما مر معنا في الرواية. وسبقت أيضا رواية مسلم من طريق محمد بن بشر عن أبي حيان أن النعمان قال فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام. وفي رواية سابقة أيضا عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن النعمان قال انطلق بي أبي يحملني على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى في هذه الألفاظ أن انطلق مرة بغير ذكر معية النعمان مع أبيه، ومرة أنه انطلق به، ومرة أخذ بيدي، ومرة يحملني. فهل ها بين هذه الروايات الثابتة الصحيحة المتحدة المخرج، هل بينها اضطراب أم يمكن الجمع؟ لا اضطراب بينها، والجمع بينها وارد وصحيح. قال العلامة العيني في عمدة القاري: التوفيق بين الروايتين، رواية الذهاب به ورواية الحمل، نعم، بأن يقال إنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق، فمشى معه بعض الطريق، وكان غلاما، فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه. لصغر ماذا؟ لصغر سنه. هكذا التوفيق وهو صحيح. أما الرواية، رواية الباب التي ليس فيها ذكر ماذا؟ صحبته ومعيته، فلا يعني هذا، هذه الرواية، أنها تناقض الرواية التي فيها الذكر، لأن عدم الذكر لا يدل على عدم ماذا؟ الوجود. يقول رضي الله عنه: فانطلق أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على صدقتي. ما هي الصدقة؟ أي على الغلام الذي تصدق به علي، أو الذي نحلني إياه، أو الذي وهبني إياه، أو الذي أعطاني. كل هذه الألفاظ التي وردت يجب أن تستصحب هذا. قوله عليه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ أفعلت، الهمزة ها هنا للاستفهام، والاستفهام هنا على سبيل الاستخبار منه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من طريق رواية مالك عن ابن شهاب المتقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير: أكل ولدك نحلت مثله؟ هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ وفي رواية أبي حيان عن الشعبي التي تقدمت عند مسلم لما ذكر أن أمه طلبت من أبيه ما طلبت، وجاء بشير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إن أمه طلبت كذا، وفيه فالتوى بها سنة ثم بدله الحديث. أنا أذكر طرفه حتى تتذكروه. فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم الطريق أو من تلكم الطريق: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. إلى بقية الحديث. وجاء في رواية أخرى عند مسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي عن النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير: ألك بنون؟ ألك بنون سواه؟ قال: نعم، بنون. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. وفي لفظ تقدم عند مسلم من طريق حديث جابر الذي تقدم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أو أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. إلى آخر الحديث. ما الذي تلحظه من هذه الألفاظ؟ في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: أكل ولدك؟ ومرة: ألك ولد؟ ومرة قال: أله إخوة؟ ومرة قال: ألك بنون سواه؟ فهل بينها منافاة هذه الألفاظ؟ الجواب: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا منافاة بينهما، أي ذكر الإخوة أو الولد أو البنون، لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكوراً أو إناثاً وذكوراً. لفظ الولد يعم، يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا اللفظ يقال في من له ذكور وإناث. لو كان عنده ذكور يقال له ولد، لو كان عنده إناث يقال له ماذا؟ له ولد، وإن كان له ذكور وإناث يقال له ولد. قال: وأما لفظ البنين ألك بنون، أما لفظ البنين فإن كانوا ظهورا ذكورا فظاهر، لأن هذا اللفظ لا يطلق إلا على ماذا؟ على الذكور بنين، والإناث يقال في حقهن بنات. قال: فإن كانوا ذكورا فظاهر، وإن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب، ذكر البنين على سبيل ماذا؟ على سبيل التغليب. ثم قال: ولم يذكر، يقول الحافظ: ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان، وذكر له بنتا أسماها أبية بالموحدة تصغير أبي، انتهى. ماذا يقصد الحافظ ابن حجر بقوله: ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان؟ يقصد بابن سعد الإمام محمد بن سعد صاحب الطبقات. وبالرجوع إلى طبقات الحافظ ابن سعد رحمه الله، فإن الأمر في ترجمة بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه والد النعمان، الأمر فيه كما قال الحافظ، فلم يذكر في ترجمته ولدا له من البنين الذكور إلا النعمان، وذكر أن له بنتا تسمى ماذا؟ أبية بالموحدة تصغير أبي، وترجم لها ابن سعد في الطبقات باسم أميمة، باسم ماذا؟ أميمة بنت بشير بن سعد. قال: ويقال أبية، ويقال أبية. إذن له ماذا؟ ولد غيره، له ولد غير ماذا؟ غير النعمان. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، أي اتقوا عذاب الله وغضبه ومقته المرتب على عدم العدل بين الأولاد، فإن عدم العدل دليل على عدم التقوى. قوله صلى الله عليه وسلم: واعدلوا في أولادكم، أي اعدلوا في التسوية أو بالتسوية بينهم، وعدم اختصاص بعضهم بشيء دون بعض. قول النعمان رضي الله تعالى عنه: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، أي أخذها. في الصحيحين من رواية مالك عن ابن شهاب المتقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير: فارجعه. هنا يقول: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، ليس بناء من نفسه، وإنما بأمر النبي عليه الصلاة والسلام له بالإرجاع. وفي لفظ للبخاري في الصحيح قال: فرجع فرد عطيته. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير فاردده، قوله عليه الصلاة والسلام لما قال وفي لفظ فلا تشهدني إذن، أي حيث لم تعدل بين كل أولادك في العطية أو في الهبة أو في النعلة، نعم لم تعدل فلا تشهدني إذن، لأن ذلك الفعل منك هو جور. وماذا؟ جور، فلا أشهد على جور. لهذا جاء في لفظ في الصحيح عند البخاري لا أشهد على جور. قال في الحديث نفسه فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ لا أشهد على جور أو لا تشهدني على جور. وجاء في حديث جابر عند مسلم المشار إليه آنفا قال عليه الصلاة والسلام فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، يعني ما فعلته خلاف الحق، وخلاف الحق جور. ومما جاء أيضا من ألفاظ الحديث كما هو اللفظ الثالث في الباب جاء عند مسلم قال فأشهد على هذا غيري. قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا، وهذه زيارة مهمة، قال عليه الصلاة والسلام بعد قوله فأشهد على هذا غيري أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن لا أشهد على هذا. وفي لفظ عند مسلم من طريق ابن عون عن الشعبي عن النعمان أنه قال نحلني أبي نحلا بالضم ثم أتى بي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليشهده، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا، يعني من النعمان، أن يبروك كما برك النعمان؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. وأخرج الإمام النسائي في المجتبى من طريق فطر قال حدثني مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي أبي إلى رسول الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدني على شيء أعطانيه، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. يقول الراوي النعمان وصف بيده بكفه أجمع كذا، ألا سويت بينهم؟ يعني جمع هكذا هكذا، هذا مقصده، جمع بكفه بيده بكفه أجمع هكذا. قال بلى. ألا سويت بينهم؟ وهو حديث إسناده صحيح. من الذي وصف بك أنه جمع أو بيده بكفه أجمع كذا؟ الذي وصف هذا كما قلت النعمان الذي ذهب مع أبيه ورأى الحادثة هذه والتوجيه النبوي فالنعمان يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتبه، أمرين اثنين: وصفي وقولي. يروي أمرين اثنين: أمر وصفي وأمر ماذا؟ قولي. أما الوصفي فهو الضم هذا والجمع، يعني أن يكونوا سواء. والثاني القولي: ألا سويت بينهم، يعني أن صنيعك هذا لا يتفق مع التسوية، المأمور أن تأتيها. واضح؟ وأخرج الإمام النسائي أيضاً في المجتبى في الإسناد المتقدم، وكذلك الإمام أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير: سوي بينهم. في الأولى: ألا سويت، وفي هذا اللفظ أمر: سوي بينهم. وهو حديث صحيح. وأخرج الحافظ ابن حبان في الصحيح وصححه، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه، ذكر الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير والد النعمان: فإني لا أشهد على هذا، هذا جور، هذا إيش؟ جور، أشهد على هذا غيري. اعدلوا بين أولادكم في النحل أو في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف، أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. الحديث صححه العلامة الألباني وغيره، وهو كذلك. هل بين هذه الألفاظ ما جاء في عند النسائي وعند أحمد وعند ابن حبان وما جاء في حديث الباب اختلاف؟ ليس كذلك. قال الحافظ ابن حجر: اختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، يعني ليس هذا من ضرب الاضطراب، كله راجع إلى معنى ماذا؟ واحد. ما هو المعنى؟ وجوب التسوية والعدل بين الأولاد في العطية، لأن عدم التسوية ظلماً وجوراً ومنافاةً للعدل. وضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور، ما المراد بالجور؟ يقول ابن فارس في المقاييس: الجيم والواو والراء أصل واحد، وهو الميل عن الطريق، الميل عن الطريق، يقال جار جورا، انتهى. وقال ابن سيدة في المحكم: الجور نقيض العدل، جار يجور جورا، إلى أن قال: وطريق جور جائر وصف بالمصدر. وقوله تعالى: ومنها جائر، فسره ثعلب فقال: يعني اليهود والنصارى، انتهى. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره عند آية النحل هذه: ومنها جائر، قال: يعني تعالى ذكره ومن السبيل جائر عن الاستقامة، ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج. فالقاصد من السبل غير المعوج، يعني القاصد من السبل الإسلام، والجائر منها اليهودية والنصرانية وغير ذلك من ملل الكفر كلها، جائر عن سواء السبيل وقصدها، سوى الحنفية السمحة المسلمة، إلى أن قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، أي أهل التفسير، وقال الإمام ابن كثير في التفسير في قول في آية النحل: هذه منها جائر، أي حائد زائغ عن الحق، زائغ عن الحق، انتهى. نحتاج إلى هذا المعنى لما سيأتي بحول الله. وعود على بدء، قال الإمام البغوي في شرح السنة: والمراد من الجور، لا أشهد على جور، هو العدول عن التسوية، هو العدول عن التسوية، لأنه فيه ميل، فيه ماذا؟ ميل عن التسوية. يقول الإمام ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود: قد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها، أي على الهبة أو النحلة، قد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل، وأنها خلاف ماذا؟ العدل. كل هذا انتهى كلامه، كل هذا يدل على تحريم هذا الفعل، انتهى. الوجه الثالث في دلالة الحديث: الفقهية. قال العلامة ابن دقيق في الإحكام: الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد، الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، انتهى. الوجه الرابع من مسائل حديث الباب الفقهية: عندنا بعض المسائل، لن آتي على كل المفردات، ليس هذا محل البسط، آتي على جملة منها. المسألة الأولى: حكم التسوية بين الأولاد، لأن البعض قد يقول: لماذا لما تكلمنا عن الدلالة الفقهية لم نذكر وجوب التسوية؟ وقلنا يدل على طلب التسوية، لما سيأتي في هذه المسألة. المسألة الأولى: حكم التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية. قبل أن أذكر الخلاف أقول بداية: قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، في استحباب ماذا؟ التسوية، وكراهة التفضيل، وكراهة ماذا؟ التفضيل. قال إبراهيم، يعني النخعي: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم، أي بين أولادهم، كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل، حتى في ماذا؟ في القبل انتهى. بعد هذا الاتفاق أو الإجماع على الاستحباب وكراهة ماذا؟ التفضيل. أقول اختلف أهل العلم في عدم التسوية وتفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن التسوية واجبة، أن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة، وأن التفضيل محرم، وهذا القول قال به الإمام طاووس وعروة ومجاهد وابن المبارك والثوري وأحمد وإسحاق والبخاري في الصحيح، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، وقال به بعض الحنفية والمالكية والشافعية. وقد اختار هذا القول وجوب التسوية وتحريم التفضيل الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام عبد العزيز بن باز والفقيه العلامة العثيمين شيخنا رحم الله الجميع، وبه أفتت اللجنة الدائمة. الوجه أو القول الثاني أن التفضيل مكروه والتسوية مستحبة، وعليه فالتفضيل جائز، وهذا قول الجمهور مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. استدل من قال بالمنع والتحريم ووجوب التسوية في العطية بحديث الباب وما جاء في ألفاظه، ووجه الدلالة من التحريم ووجوب التسوية أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عدم التسوية جوراً، وامتنع من الشهادة عليها، والجور حرام، وأمر بالعدل بين الأولاد، والأمر يقتضي الوجوب. ومما عللوا به أيضا، هذا وجه الدلالة من الحديث ومن التعليل المتوافق مع قواعد الشرع، أن التفضيل وعدم التسوية يورث بينهم بين الإخوة العداوة والبغضاء، وسبب لقطيعة الرحم وعدم البر بالوالد أو الوالدة، فيمنع من ذلك، فيمنع من ذلك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: لأن الواجب صلة الرحم والبر، وقطع الرحم والعقوق كلاهما محرم، فما يؤدي إليهما يكون محرما، والتفضيل مما يؤدي إليهما، التفضيل يؤدي إليهما. ما يدل على هذا، على أن هذا الصنيع أعني التفضيل سبب لعدم البر ووقوع شيء من ذلك من عدم البر والعقوق، ما تقدم آنفا ذكره لما قال وفي لفظ اللفظ الثالث لحديث الباب أنه قال عليه الصلاة والسلام عقب هذا أشهد على هذا غيري، قال أيسرك أن يكونوا في البر أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، يعني هذا الصنيع يحملهم على عدم البر، أنت ترغب أن الجميع يكون برهم سواء، صنيعك هذا يفاضل بينهم في ذلك ويوقع من بعضهم العقوق لك، واضح؟ أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز التفاضل مع الكراهة وأن التسوية مستحبة، استدلوا أيضاً بحديث الباب عن الجمهور، والوجه عندهم ووجه الدلالة من استدلالهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير أشهد على هذا غيري، فلو كان حراماً هذا الفعل أو كان باطلاً لما قال له هذا وأذن له في إشهاد غيره. ووجه ثان أنهم حملوا الأمر بالإرجاع فارجعه أو فاردده، حملوا الأمر بالإرجاع أو الرد على التنزيه لا على التحريم أو على الوجوب، آسف، أو على الوجوب. ما هي القرينة الصارفة؟ ما سبق، أشهد على هذا غير الإذن. وقالوا إن امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من الشهادة إنما كان على وجه التنزيه، لهذا قد أذن له في إشهاد غيره عليه. وأما قوله لا أشهد على جور، قالوا إن الجور هنا ليس لا يدل على أن هذا الفعل حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء وعن الاعتدال، وكل ما خرج عن حد الاعتدال والاستواء يكون جوراً، سواء كان ذلك حراماً أو مكروهاً، فسحبوه إلى ماذا؟ إلى المكروه، كما قاله نعم النووي في شرح مسلم وغيره. وتكلف هؤلاء بأجوبة عن قول من قال بتحريم التفضيل ووجوب التسوية، أجابوا بأجوبة متكلفة وظاهرة التكلف جداً وبعضها متهافت، ذكرها بعض أهل العلم كابن قدامة وغيرهم رحم الله الجميع. الراجح من القولين هو الأول، لحديث الباب وظهور وجه الدلالة منه ولرجحان ما عللوا به. أما من أجازها مع الكراهة واستدلوا في هذا على بقوله أشهد على هذا غيري وأنه لو كان حراماً أو باطلاً لما أذن، وأنها قرينة للصرف إلى غير ما رتبوا على هذا الاستدلال، فالجواب عن هذا ما قاله الحافظ ابن حبان في الصحيح، قوله عليه قال قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، أراد به الإعلام بنفي جواز الفعل المأمور به لو فعله، فزجر عن الشيء بلفظ الأمر بضده، كما قال لعائشة، وقد مر معنا حديث عائشة في الشروط، في شروط البيع: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، فإن الولاء لمن أعتق، انتهى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى، يقول: إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير أشهد على هذا غيري، إنما قاله له على سبيل التهديد، على سبيل ماذا؟ لا الإذن، انتبه، إنما هو على سبيل التهديد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن ليس في هذا أمر لبشير أو إذن لبشير بإشهاد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجور. يقول الإمام ابن قدامة في المغني: قوله عليه الصلاة والسلام فأشهد على هذا غيري ليس بأمر، لأن أدنى الأحوال الأمر الاستحباب أو الندب أدناها، ولا خلاف في كراهة هذا. وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع أمره برده فردده وتسميته إياه جورا؟ وحمل الحديث على هذا، لو قلنا بأنه إذن، حمل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام على التناقض والتضاد، ولو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإشهاد غيره لم تثل بشير لأمره، صحيح؟ لم تثل بشير أمره ولم يرد ذلك، يعني يرد ماذا؟ العطية، يرد الهبة والنحلة، وإنما هذا تهديد له على هذا الصنيع، فيفيده ما أفاده النهي عن إتمامه، انتهى. ويقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في لفظ: إن هذا لا يصلح الصنيع، وفي لفظ: إني لا أشهد على جور، وفي لفظ: أشهد على هذا غيري. كل هذه الألفاظ ذكرها، أن هذا ما جاء في هذه الألفاظ هو تهديد لا إذن، فإنه لا يأذن في الجور قطعا، وفي لفظ: رده، والمقصود أنه نبهه على علة الحكم. وقال في موطن آخر من الإعلام معلقا على حديث أو استدلالهم: أشهد على هذا غيري، قال عن هذا اللفظ: هذا أمر تهديد قطعا، هذا أمر ماذا؟ تهديد قطعا، لا أمر إباحة، لأنه سماه جورا وخلاف العدل، وأخبر أنه لا يصلح، وأمره برده، ومحال مع كل هذا أن يأذن الله له في الإشهاد على ما هذا شأنه، ما يمكن، لا يمكن مع كل ماذا هذا. وزاد إيضاحا في تهذيب السنن فقال: ليس في قوله أشهد على هذا غيري ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال: إني لا أشهد إلا على حق، فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان يعني بشير من الهبة أو النحلة أو العطية لم يكن حقاً، فهو باطل قطعاً. فقوله إذن أشهد على هذا غيري حجة في التحريم، حجة في ماذا؟ في التحريم، لا في الإذن والإباحة ولا في صرف الأمر، حجة في التحريم، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هل هذا يبيح لك أن تفعل ما تشاء؟ قال أي أن الشهادة على هذه على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح. قال وهذا في غاية الوضوح، هذا في غاية ماذا؟ الوضوح. ويقول العلامة ابن دقيق في الإحكام متعقباً التعليل والاستدلال الذي استدلوا به، قال هذا ليس بالقوي عندي أنه إذن وإباحة وصرف للأمر عن ظاهره، لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من المباشرة لهذه الشهادة معللاً بأنها جور، فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن. وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير، ومما يستدل به على المنع أيضا قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله، فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى وأن التسوية تقوى. انتهى كلامه رحمه الله. الخلاصة أن القول بالتحريم وهو القول الأول هو ماذا؟ هو الراجح. تأمل معي قول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، في إغاثة اللهفان بعد أن ذكر التحريم واستدل بهذا الحديث واستدل على التحريم بأنه لا يصلح وأنه جور إلى آخره، وأمر برد ذلك ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل، كل هذه القرائن. قال لكون هذا كله ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد، صحيح؟ التفضيل هي قرينة قوية لوقوع ماذا؟ العداوة، إما الآن وإما بعدين، بعد مدة. لا يمكن، الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم بينهم. يقول كما المشاهد عيانا، يقول كما هو الأمر المشاهد إيش؟ عيانا. ثم قال هذا الذي أقول تأمل، يقول فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة، لو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. انتهى. يعني ولو لم يأتي هذا النص لكن القواعد الكلية لشريعة الإسلام وأصولها العظام التي تتضمن جلب المصالح ودفع المضار وقطع كل السبل المؤدية للتناحر والتدابر والتهاجر والتقاطع تحرمه، لكان ذلك قاضياً بتحريم التفضيل. وضح هذا، هذا واضح وهو قول صحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم لنا؟ نعم. طيب، المسألة الثانية، هل يصح أو هل لأحد الأبوين أن يفضل بعض أولاده في الهبة؟ هل لأحد الأبوين أن يفضل بعض ولده في الهبة لمسوغ شرعي؟ لمسوغ شرعي، هذه مسألة. قبل أن أقول الكلام حولها أقول: علمت في المسألة المتقدمة الأولى أن التسوية بين الأولاد في الهبات والعطية واجب، وأن التفضيل محرم، لكن ثمة هاهنا استثناء، ثمة هاهنا استثناء، وهو أنه يجوز تفضيل بعض الأولاد في الهبة إذا كان لمسوغ شرعي يبيحه من حاجة أو مصلحة أو عذر. مثل ماذا؟ كحاجة الابن لدين ركبة مثلا، أو فقره دون إخوانه، أو مرضه، أو ضعفه، وهو مع هذا مطيع لله تعالى غير فاسق، بخلاف آخر قد يكون فيه بعض ذلك ولكنه فاسق غير مطيع عاص لله تعالى، يستخدم المال في المعاصي لا في الطاعات. فهنا كما قلت إذا أنه يجوز لمسوغ شرعي. هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الإمام ابن قدامة، وهو قول العلامة ابن حزم، واختيار الإمام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة رحم الله الجميع وغفر الله للجميع. من أدلة هذا الاستثناء ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ بسند قال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، إسناده صحيح وهو كذلك، ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان والدها كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال أبو بكر رضي الله عنه قال لها لعائشة ابنته: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتززتيه كان لك، يعني إن كان قد فعلت ذلك من الجداد. وإنما هو اليوم مال والد، لأنه على فراش الموت. وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، أختي أسماء يعني، فمن الأخرى؟ قال: وأختاك. قالت: فمن الأخرى؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ذو بطن بنتي خارجة أراها جارية، إحدى الجواري له. وجه الدلالة، انتهى الحديث أو انتهى الأثر، وجه الدلالة منه ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: قول أبي بكر هذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتج به معه، هذا أصل مستقر ولو كان لأبي بكر، ولو كان القول قول من؟ أبي بكر رضي الله عنه، محاشاه أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن أبا بكر خصها بالعطية 20 هذه وسقا بعطيته لحاجتها، كما قلنا لمسوغ شرعي، لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها كونها وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من فضائلها. ويحتمل أن يكون قد نحلها غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، يعني فيما سيأتي، لكن أدركه الموت قبل ذلك لم يستطع. قال: ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه، لأن حمله على مثل هذا، على مثل محل النزاع، منهي عنه كونه يخص بعضهم دون بعض، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات. انتهى كلامه رحمه الله. ثمة جواب آخر لهذا الصنيع ذكره الحافظ في الفتح، وهو أن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أجاب عن قصة عائشة هذه مع أبيها بأن إخوة عائشة كانوا راضين بذلك، بما وهبها أو منحها بها أبوها. انتهى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل أعطى بعض ولده شيئا ولم يعطي الآخر، لكون الأول الذي أعطاه طائعا، فهل له بر من أطاعه وحرمان من عصاه؟ إلى أن أجاب، سؤال طويل أجاب فيه: على الرجل أن يعدل بين أولاده كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الله بعموم العدل، ورسوله عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل وبالخصوص في ماذا؟ بين الأولاد. قال: فقد ثبت في الصحيحين، وذكر الحديث. ثم قال: لكن إذا خص أحدهما بسبب شرعي، مثل أن يكون محتاجاً مطيعاً لله، والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن. فقد ماذا؟ فقد أحسن، انتهى، كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم مجموع الفتاوى. ومن دقائق قول الإمام ابن تيمية هنا ما جاء في الاختيارات الفقهية جمع العلامة البعلي اختيارات شيخ الإسلام، ما قاله هنا، أقول هذا من دقائق فقهه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والحديث، يعني حديث النعمان، والآثار تدل على وجوب العدل بينهم، إلى أن قال: ثم هنا نوعان، الأولاد على نوعين، نوع وما يحتاجه أو يعطونه على نوعين. قال: نوع يحتاجون إليه، المال أو العطية أو الهبة، يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ماذا يقصد؟ موضوع النفقة هذه بابها غير باب الهبة والعطية، انتبه، باب النفقات غير باب الهبات والعطايا. فإذا كان أحدهما مريض والآخر صحيح، والمريض يحتاج إلى ماذا؟ إلى علاج وإلى معالجة، والآخر صحيح، فكونه أعانه وأعطاه أو وهبه كذلك لا يعني ذلك أنه لا بد أن يهب الآخر الصحيح، هو أعطاه لعلة ولسبب شرعي، واضح؟ قليل أو كثير ونحو هذا. قال: ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو من نفقة أو من تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. ما المراد بالتزويج؟ يعني مثلا كون الأب أعان ابنه في صداق الزوجة، رجل أراد أن يتزوج وكان الصداق في حينه مثلا 1000 ريال، في حينه أعطاه 1000، ثم لما جاء الآخر ليتزوج بعد الأول ب10 سنوات، فلا نقول لا بد أن يعطيه 1000 كما أعطى الأول، لأن المهر الذي أعطاه ماذا؟ أعطاه 1000 وأعانه 1000، لأن فارق القوة هنا السعر هذا 1000 في هذا الزمان بعد 10 سنوات ممكن تساوي 100، ممكن أنها تساوي كم؟ 100. فلو أعطاه 10,000 في ذاك الوقت هي مساوية في حقيقة قيمتها 1000 تلك في تلك الزمان أو في ذلك الزمان، فلا حرج، لا نقول لم يعدل، عدل في حينه وعدل في حينه ولم يفاضل. لكن لو أعطاه 20,000 يساوي 2000 في ذا، نقول هنا ما في عدل. وضح هذا؟ نعم. قال الإمام رحمه الله بعد أن ذكر النوعين، قال: وينشأ من بينهما نوع ثالث. ينشأ من النوعين نوع إيش؟ ثالث. وهو ما هو النوع الثالث؟ أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية. أحدهما مديون لأرش جناية، يعني عقوبة، الأرش هنا العقوبة المالية التي تدفع للجناية أو في جناية بدنية ليس لها مقدار من الشرع أو ليس لها مقدار في الشرع، يسميها الفقهاء حكومة، يسميها الفقهاء ماذا؟ حكومة، هذا المراد بالأرش. قال: وجب عليه من أرش جناية أو أن يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوج ونحو ذلك. ففي وجوب إعطاء الآخر الذي ليس لديه حاجة، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر، ما في حاجة قائمة، ما في حاجة إيش؟ قائمة. واضح؟ نعم. نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.